Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. حماس تفرج عن 3 رهائن إسرائيليين في عملية التبادل الرابعة بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأزيد من 180 أسيراً فلسطينياً يفرج عنهم من سجون الاحتلال. الأمم المتحدة تحذر من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة في قطاع غزة على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، وتؤكد أن العبء الصحي النفسي كبير جداً. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة تعمم مذكرة على مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية تهم جملة من الإجراءات الوقائية ضد انتشار الحصبة في الوسط المدرسي عشية العودة من العطلة المدرسية. وكالة الصحة الإفريقية تؤكد أن القتال في شرق الكونغو الديمقراطية يثير حالة طوارئ صحية واسعة النطاق، ومتمردي حركة ماري 23 المدعومون من رواندا يتقدمون جنوباً بعد السيطرة على مدينة غوما. في اليوم 14 من سريان وقف إطلاق النار تسلمت إسرائيل اليوم 3 رهائن في إطار الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى، وفي المقابل يستمر في هذه الأثناء وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين الذين تفرج عنهم إسرائيل وعددهم 183. بالتزامن واعتبارا من اليوم سيخرج أول وفد من المرضى والمصابين الفلسطينيين من غزة عبر معبر رفح للعلاج في مصر، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل 15 شهرا. معنا مباشرة من رام الله مراسلنا ماجد سعيد. مرحبا بك ماجد، أنت تتواجد الآن بالمكان الذي تصل إليه حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين. كيف جرت صباح اليوم 4 دفعة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟
مرحبا منال لك والسادة المستمعين. قبل قليل قبل نصف ساعة من الآن وصلت حافلة تقل 32 أسيرا فلسطينيا إلى مدينة رام الله، وجرت أمور التسليم هذه المرة بثلاثة أكثر من المرات السابقة، وذلك انعكس على التوقيت الذي تسلم فيه الأسرى من الجانبين، سواء كان من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الفلسطيني. هنا 3 أسرى إسرائيليين خرجوا في عملية التبادل هذه من مكانين في قطاع غزة، في جباليا وأيضا في منطقة خان يونس، وكان هناك عملية تسليم ثالثة، إضافة إلى أن هذا الأمر انعكس هنا على عملية خروج الأسرى الفلسطينيين، ووصلوا إلى مكان استقبالهم بالقرب من متحف محمود درويش، حيث كان هناك تجمع لمئات الفلسطينيين سواء كان من أهالي الأسرى أو من المتضامنين والفلسطينيين الآخرين. نحن هنا في هذا المكان، في ذات المكان الذي تم الإفراج عن الأسرى واستقبالهم هنا، كانت الحشود كبيرة واختلطت الدموع بالفرح، لأن عدد من الأسرى ممن خرجوا كانوا واضح عليهم الإرهاق والتعب، ومنهم من لم يستطع حتى المشي على قدميه، اضطرت طواقم الإسعاف إلى حمله ونقله ل تلقي العلاج. لكن بالمجمل العام خرج كما قلنا هنا إلى مدينة رام الله 32 فلسطينيا أسيرا من الأحكام العالية، فيما خرج 111 فلسطينيا ممن اعتقلوا من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر خرجوا إلى قطاع غزة، إضافة إلى أيضا نحو 35 أسيرا فلسطينيا آخرين وصلوا إلى قطاع غزة. العدد الإجمالي ممن أفرج عنهم هذا اليوم 183 أسيرا فلسطينيا في إطار حملة أو عملية التبادل الرابعة التي جرت هذا اليوم.
ماجد سعيد، ما هي الخطوات المرتقبة تنفيذها مستقبلا لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟
حتى انتهاء المرحلة الأولى والمتبقي منها عمليتي إفراج سيكون هناك عمليتين أو ثلاثة عمليات إفراج جميعهم من المدنيين ولكن الرجال. بدأت هذه العملية بالمدنيين النساء والمجندات والأطفال، ثم سيكون هناك عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المدنيين فقط لا غير. المرحلة الثانية من عملية من هذا الاتفاق، إذا ما بالفعل جرى الاتفاق عليها وبدأت عملية التنفيذ، سيكون هناك عملية الإفراج عن الجنود الإسرائيليين ممن تبقوا لدى حركة حماس. سيكون يوم الثلاثاء المقبل سيكون انطلاق لعملية التفاوض على المرحلة الثانية في الدوحة من خلال الوسطاء طبعا، وبوجود الوسطاء القطري وسطين القطري والمصري إضافة إلى أيضا الأمريكي. سيكون هناك تفاوضات تفاوض حول آلية وتفاصيل عملية إطلاق الدفعة الثانية والثالثة وعملية تنفيذها. حتى هذه الساعة ما زالت الشكوك تساور الفلسطينيين من أن يكون هناك تهرب من قبل إسرائيل لتنفيذ هذه العملية، وذلك الاعتبارات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية ومخاوف نتنياهو من إمكانية انهيار الحكومة إذا ما بالفعل نفذ سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي تهديده بالانسحاب من الحكومة إذا ما طبقت المرحلة الثانية والثالثة التي تعني بطبيعة الحال توقف الحرب نهائيا.
شكرا لك مجيد سعيد، كنت معنا مباشرة من رام الله. حذرت الأمم المتحدة من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة في غزة على الرغم من زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني منذ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وقالت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية التابعان للأمم المتحدة إنهما تمكنا من زيادة تسليم الإمدادات إلى غزة منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ. وعلى مستوى الرعاية الصحية تسعى منظمة الصحة العالمية إلى رفع تدفق المساعدات الموجهة إلى المستشفيات لإعادة تأهيلها وبنائها من جديد، معلنة عن أملها في بناء مستشفى جاهز في غضون 4 إلى 5 أسابيع في شمال القطاع، مشيرة إلى أن العبء الصحي النفسي في غزة كبير جدا ولا يمكن تصوره. عن مستوى الحاجة الإنسانية في غزة يعلق الأستاذ مصطفى إبراهيم الباحث الحقوقي من غزة.
تم إدخال آلاف الشاحنات، معظمها شاحنات مساعدات، لكنها لم تفي بالغرض حتى الآن، بحاجة إلى تدفق لأن هناك كان إعاقة لبعض الشاحنات ولبعض المساعدات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 لوقف إطلاق النار، ولم تلتزم إسرائيل بما تم الاتفاق عليه بأن يكون هناك المعبر مفتوح طوال الوقت، إضافة إلى أن المساعدات الغذائية ليست هي العائق الوحيد أمام إعادة إنعاش الناس مؤقتا. هناك البيوت المدمرة من رفح إلى بيت حنون، وهي تقريبا تدمير كامل في قطاع غزة، نحو 80% تدمير، فهذا بحاجة إلى أن يكون هناك خيام كرفانات لإيواء الناس الذين عادوا من الجنوب إلى شمال مدينة غزة ومدينة غزة، إضافة إلى التدمير الكبير أيضا في خان يونس. لم يفتح المعبر بالشكل الحر، إذ أن فقط السفر هو مسموح للجرحى والمرضى. ما زلنا بحاجة إلى أن يكون هناك استمرار وتدفق في المساعدات، لأن الوضع كارثي بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وهذا بحاجة إلى سرعة أكثر، بحاجة إلى تدفق معظم المساعدات، وخاصة اعتماد الخيم والكرفانات لكي يتم إيواء الناس الذين دمرت منازلهم في مجمل مدن وقرى قطاع غزة.
عممت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة على مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية بشأن تفعيل جملة من الإجراءات الوقائية من انتشار داء الحصبة بالوسط المدرسي، وذلك عشية العودة من العطلة المدرسية. نتابع تقرير نور الدين الحوتي.
تشمل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلاميذ ضد هذا الداء بالمؤسسات التعليمية التعليمية ابتداء من الاثنين القادم 3 فبراير الجاري، مع القيام بالإجراءات المواكبة لهذه العملية من خلال مساهمة الأطر الإدارية أو التربوية في مواكبة تدخلات الفرق الطبية بالمؤسسات المعنية. وفي هذا الإطار ذكرت الوزارة بأهمية حملة التلقيح، وبأن اللقاح المعتمد قد ثبتت سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية برعاية مختصين. وتشمل بقية الإجراءات التي حضت عليها الوزارة استبعاد التلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم من المؤسسات التعليمية في حالة ظهور الوباء بها لتجنيبهم العدوى، وإغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا للوباء تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة الوبائية واستعجالها. إلى ذلك أقرت الوزارة اللجوء إلى التعليم والتكوين عن بعد كإجراء وقائي وفق مقتضيات المرسوم ذي الصلة، قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، وذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ولا سيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
إفريقيا في الكونغو الديمقراطية، أكد رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الوضع في مدينة غوما التي سيطر عليها متمرد حركة مارس 23 بدعم من رواندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق. المتمردون حاليا يتقدمون جنوب البلاد مع العزم على الزحف إلى العاصمة كينشاسا، وهو ما يزيد من منسوب القلق الدولي من تفجر نزاع إقليمي. وتخشى الأمم المتحدة على سلامة قواتها المنتشرة منذ سنوات في الكونغو الديمقراطية بعد مقتل 3 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية أثناء تنفيذ مهمة موكلة إليهم من قبل مجلس الأمن الدولي. كيف يبدو مستقبل مهمة قوات حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية في ظل حالة الحرب المندلعة في شرق البلاد؟ معنا للإجابة على هذا السؤال الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية محمد ترشين من مدينة روان الفرنسية.
هو فيما يتعلق بالانسحاب أو الإبقاء على القوات الأممية في الكونغو الديمقراطية في ظل احتدام المعارك بين الحكومة المركزية وكذلك بعض الفصائل المتمردة على رأسهم حركة ام 23 مارس، أعتقد أن الفرص الآن الإبقاء على هذه القوات ودعمها عسكريا أصبحت ملحة وضرورية. الآن العديد من المدنيين الذين خرجوا إبان هذه المواجهات والمعارك تقطعت بهم السبل، فهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والدوائية وكذلك توفير الأمن والاستقرار، بحيث أن هناك بعض التقارير تتحدث بأن هذه المجموعات ارتكبت جرائم. فأعتقد بأن الأفارقة يركزون بشكل مباشر على أن تكون هذه القوات قوات أفريقية صرفة، باعتبار أن الأفارقة هم يدركون حجم المعاناة والتحديات التي تعيشها شرق الكونغو منذ الحرب الأهلية الأولى والثانية. فأعتقد أن هذه المسألة ستناقش في أروقة الاتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة وحتى مجموعة شرق أفريقيا. مسألة وجود هذه القوات ينبغي أن يكون فاعل من أجل الحد من هذه الممارسات والحد من الانتهاكات وكذلك تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للنازحين واللاجئين.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.